إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأيام قلائل ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام وصالح الأعمال. وقد كان من تقدير الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب عمدة الفقه إلى الحديث عن أحكام الصيام، فناسب ذلك قرب حلول هذا الشهر الكريم المبارك. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة التي جاء ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفضائل الصيام كثيرة ليس المجال هنا لإحصائها، فمنها أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، وإنما يوفى الصائم أجره بغير حساب. تكفل الله سبحانه بأن يوفي الصائم أجره بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام سنة، يعني حفظ يقي الإنسان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الكلام الفاحش البذيء. فإن فاته أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذلك أن تغير رائحة فم الصائم أثر من آثار العبادة. ثم في تتمة الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث في الصحيحين كما ذكرنا. وفرحة المسلم عند فطره، سواء عند موعد فطره كل ليلة أو عند فطره يعني عند انتهاء الشهر وحلول العيد، هذه الفرحة سببها أن المسلم يفرح بأن الله تعالى وفقه لأداء هذه العبادة بينما حرم منها آخرون، فهو يفرح بتوفيق الله تعالى له وإعانته له على هذه العبادة الجليلة. والصيام كتبه الله تعالى على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم في اللغة معناه الإمساك، والإمساك يعني الامتناع عن شيء ما. وجاء الصوم بهذا المعنى اللغوي في قوله تعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وكان ذلك مشروعا في شريعتهم أن ينذر الإنسان أن يمتنع عن الكلام، لكن لا يشرع هذا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مقصودنا أن الصوم ورد بمعناه اللغوي وهو الإمساك، أي امتناع عن أي شيء كان. والمقصود بالصيام في اصطلاح الفقهاء وفي المعنى الشرعي هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام، أن يمسك الإنسان عن المفطرات بنية، يعني أن ينوي ذلك، أن ينوي لهذا الإمساك الصيام. والمفطرات كما سيأتي بإذن الله تعالى كالأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاق. هنا بين المؤلف رحمه الله أن صيام رمضان يجب على المسلم الذي توفرت فيه هذه الشروط، وذكر أربعة شروط وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. وفي الحقيقة هناك شرطان آخران وإن لم يذكرهما صراحة مع الشروط، لكن يعني ذكرهما ويستفادان من كلامه وهما محل إجماع بين الفقهاء. والشرطان هما الإقامة والسلامة من الموانع، الإقامة والسلامة من الموانع، والإقامة مقابل السفر، والسلامة من الموانع يعني السلامة من الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنعان الصيام. فهذه الشروط الستة، شروط وجوب الصيام: الإسلام فمعناه أن الصيام لا يجب على الكافر، والبلوغ معناه أن الصيام لا يجب على الصبي، والعقل معناه أن الصيام لا يجب على المجنون، والقدرة على الصيام معناه أن الصيام لا يجب على العاجز عنه كالمريض والشيخ الكبير. والإقامة أي لا يجب الصوم على المسافر. والسلامة من الموانع يعني لا يجب الصيام على الحائض والنفساء. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصيام، وذلك أن الصيام كما ذكرنا ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع العلماء على هذا ودل عليه الكتاب والسنة كما مر ذكره. وحكم من أفطر في رمضان أنه إذا أفطر إنسان بغير عذر يبيح له الفطر، إذا أفطر بغير عذر يبيح له الفطر، إذا كان مستحلا بذلك كفر، والعياذ بالله تعالى إجماعا إذا استحل الفطر في رمضان. وأما إذا كان لا يستحله فقد اقترف جريمة هي أكبر من الزنا وشرب الخمر وسائر الموبقات، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض انه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله. فاذا هذا حكم صوم رمضان على من توفرت فيه شروط وجوب الصيام الستة التي ذكرناها. طيب نرجع مرة اخرى الى هذه الشروط الستة لشيء من التفصيل. فالشرط الاول الاسلام، والمقصود باشتراط هذا الشرط ان الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. اذا صام الكافر لا يصح منه لان اعمال الكافر حادثة مردودة. ولا يجب عليه بمعنى انه اذا اسلم لا يؤمر بقضاء الايام التي لم يصمها حال كفره. فلو ان كافرا اسلم لا يطالب بقضاء الرمضانات السابقة التي افطرها. وكذلك اذا اسلم في اثناء شهر رمضان لا يطالب بقضاء الايام التي افطرها من نفس الشهر. طيب اذا اسلم الكافر في اثناء يوم من ايام رمضان، في اثناء يوم من ايام رمضان، فالحكم في هذه الحالة انه اذا اسلم كافر شرح الله صدره للاسلام مثلا وقت الظهر او العصر قبل الغروب، فالحكم في هذه الحالة انه يؤمر بالامساك بقية اليوم لانه صار اهلا للوجوب يعني لحظة اسلامه، فيؤمر بالامساك بقية يومه ولا يؤمر بقضاء هذا اليوم على الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يؤمر بالقضاء، يكفي فقط ان يمسك بقية يومه ثم لا يكلف بقضاء هذا اليوم. طيب الشرط الثاني البلوغ، ومعناه ان الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام. ودليل ذلك ما رواه احمد وابو داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فهذا يفيد أن الصبي غير البالغ أنه لا يجب عليه الصيام. وهذا مذهب جماهير العلماء أن الصبي سواء أكان قادرا على الصيام او غير قادر عليه لا يجب عليه الصيام. وذهب بعض الحنابلة الى ان الصبي اذا قدر على الصيام وجب عليه، الى ان الصبي اذا قدر على الصيام وجب عليه. وروي هذا عن احمد رحمه الله وقال به بعض الحنابلة، لكن المشهور في المذهب هو ما عليه الجمهور انه لا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ. وصدق من اوجب الصيام على الصبي احتجوا بحديث ضعيف رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افاق الغلام الصيام ثلاثة ايام وجب عليه صيام شهر رمضان، لكن لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح وما مر ذكره ان القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم. وعلامات البلوغ ثلاثة، وهي انزال المني ومداد شعر العانة وبلوغ 15 سنة. فاي علامة من هذه العلامات وجدت في يعني طفل او طفلة صار بها بالغا، والأنثى تزيد على ذلك بعلامة رابعة وهي الحيض. فأي علامة من هذه العلامات حصلت صار بها الصبي بالغا او صارت بها البنت بالغة. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الشرط الثاني وهو البلوغ. وهنا يذكر التنبيه بأن يعني الأطفال ينبغي أن يدربوا على الصيام، ينبغي أن يدربوا على الصيام. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، كانوا يصومون أولادهم وهم صغار ويجعلون لهم اللعنة من العهد، يلهونهم بها حتى تغرب الشمس. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم وهم صغار، وإذا بكى الصغار من فقد الطعام أعطوهم اللعب حتى يشتغلوا بها حتى تغرب الشمس، وذلك من باب تعويض الصغار على الطعام. وعلى هذا فينبغي على أولياء الأمور أن يدربوا أولادهم على الصيام حتى يعتادوا، حتى لا يشق عليهم إذا تعليق عموم الحكم العام له كما قاله مسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فهنا يقول شيخ الإسلام أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في رؤية هلال الصوم أو الحج أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. ثم يقول شيخ الإسلام أنه لا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض الفقهاء بعد المئة الثالثة، ويريد بهذا الإشارة إلى الإمام ابن سريج، ابن سريج الشافعي من فقهاء الشافعية الذي هو يعني جاء عنه جواز أن يعمل الحاسب بالحساب في حق نفسه في حالة الغيب. فهنا يقول شيخ الإسلام يعني هذا أولا قول الحادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، ثم إن الذي قال بهذا وهو ابن سريج قيد هذا بقيود، أن يكون هذا في حال الغيب، العمل بالحساب قال إنه في حالة الغيب، وقال إنه يجوز ويجوز للحاسب فقط أن يعمل به في حق نفسه. فإذا هذا القول الذي قال به ابن سريج أنه قال يعني فاقدروا له، قال يعني فحسبوا له، وقال إن هذا يعني مقيد بهذه القيود، أنه يكون في وقت غيب وأنه في حق الحاسب فقط لا يجوز له أن يعني يعمل بقوله غيره. وكذلك هو في حق الحاسب أيضا على سبيل الجواز أنه يجوز له أن يعمل بالحساب فقط. فيقول شيخ الإسلام يعني هذا القول الثالث مسبوق بالإجماع على خلافه، ومع ذلك فهو مقيد بهذه القيود أنه الغيم والاختصاص بالحاج. يقول فأما اتباع ذلك في الصحر، يعني إذا كان السماء يعني صافية ورؤية الهلال، أو تعليق عموم الحكم العام به، أو أن هذا يعني في حق الحاسب وغير الحاسب، يقول هذا ما قال به مسلم أو كما قاله مسلم. هذا يبين لنا أن مسألة العمل بالحساب التي يعني يدعو إليها بعض الناس في هذه الأيام ويريدون من عموم المسلمين أن يتبعوا قول الحاسبين، هذا الكلام يعني كما ذكرنا ما قال به مسلم هو مخالف للإجماع. ففي الحقيقة يعني هذا الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام البعض يعني يعترض عليه ويقول نقل عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو من التابعين، ابوه صحابي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، ومطرف هذا من التابعين. فيقولون نقل عن مطرف انه قال فاقدروا له، يعني فاحسبوا له. فالجواب عن هذا ان هذا النقل عن مطرف لا يصح، لا يصح عنه، بل يعني نقل الامام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد انه لا تصح نسبة هذا القول الى مطرف، ولا يعرف هذا القول عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا اتباع التابعين. ونقل كذلك هذا القول عن ابن قتيبة، نذكرون الثلاثة ايضا نقل هذا القول عن ابن قتيبة. وابن قتيبة امام من ائمة اللغة، لكن يعني كما بين اهل العلم انه لا يعني لا يذكر قوله مع الفقهاء، ولا ذكر له في كتب الاجماع والاختلاف. يعني ابن قتيبة هذا رجل من اهل اللغة، وقوله لا عبرة به في حكاية الاجماع والاختلاف، وليس معروفا بشيء من الفقه. ففي الحقيقة الذين يقولون بالحساب لهم يعني بعض الشبهات، فمن هذه الشبهات مسألة إيراد أسماء بعض القائلين، يعني مر بنا مطرف وابن قتيبة وابن سريج، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ورشيد رضا ومصطفى الزرقا رحمهم الله، وقول القرضاوي وغيرهم. ففي الحقيقة إذا كانت المسألة مسألة يعني عن الأسماء، فيمكن أن نأتيهم يعني أمام كل اسم من الأسماء التي ذكروها ممن قال بالحساب، أن نأتيهم بمئات من الأسماء في مقابل هذا، لأن القول بعدم جواز العمل بالحساب كما ذكر هو قول جميع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقول الأئمة الأربعة، هو يعني قول المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وكذا. يعني ليست المسألة مسألة يعني أن القول يعني إذا قال به الشيخ أحمد شاكر أو قال به فلان أو فلان أنه يكون صحيحا، وإلا فما من أحد من هؤلاء الذين قالوا بالعمل بالحساب إلا وقد يعني عارض قوله قول مئات من الأئمة في زمنه وقبله ومن مشايخه. وأنت من الشبهات هي مسألة تفسير فاقدروا له، أنه بمعنى فاحسبوا له. فالجواب عن هذا بأن فاقدروا له تفسر بما جاء في ألفاظ الحديث. ما عرفنا أن الحديث جاء من حديث تسعة من الصحابة، وكل عام بلفظ أكمل العدة بثلاثين، فهذه تفسر لفظ فاقدروا له. وحتى ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في رواية فاقدروا له، وفي رواية فأكمل العدة بثلاثين، فإحدى الروايتين تفسر الأخرى. وكذلك أيضا من شبهاته مسألة القياس على الصلاة، يقولون طيب أنتم تعتمدون على الحساب في مواقيت الصلاة، فلماذا لا تعتمدون على الحساب في الصيام؟ فالجواب عن هذا يعني جواب عن هذا الأجوبة منها يعني أن الصيام علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الصيام برؤية الهلال وليس بوجود الهلال، يعني لم يقل إذا وجد الهلال فصوموا وإذا لم يوجد فأفطروا، لا، وإنما قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا يعني الحساب غير ما سيدل عليه أنه سيدل على أن الهلال موجود، فيذهب أن الهلال موجود ولكن لم نره، فهنا العلامة الشرعية هي رؤية الهلال وليس وجود الهلال. فلو أنه كان موجودا ولكن لم نره، فالشرع هنا يعني لم يعلق الصيام بمسألة الرؤية، بخلاف مسألة لم يعلق الصيام بمسألة الوجود وإنما بمسألة الرؤية. خلاف أحكام الصلاة فإنها متعلقة مثلا بغروب الشمس أو زوال الشمس، وليس برؤيتنا لغروب الشمس ولا برؤيتنا لزوال الشمس. وده يختلف الامر ان يعني في مسألة الصلاة يعني حديثا يعني مواقيت الصلاة كل هذه لفظ يعني اذا زالت الشمس اذا غربت الشمس. فاذا اي جزية نعلم بها غروب الشمس ان الشمس غربت بغض النظر عن كوننا رأينا هذا الغروب او لم نره، فان العلامة الشرعية التي هي غروب الشمس قد تحققنا من وجودها فنعمل بها. لكن في الصيام ليس الصيام متعلقا بوجود الهلال او عدم وجوده، وانما متعلق برؤيتنا له. فهذا فرق واضح. والفرق الاخر ان الحجاب يعني حتى في موقيت الصلاة انما هو يعني دليل على العلامة الشرعية، لكن اذا حصل تعارض بين العلامة الشرعية وبين الحجاب فالواجب هو الاخذ بالعلامة الشرعية. العلامة الشرعية هي غروب الشمس. هذا ان الحجاب ان الشمس لم تغرب بعد وانت رأيت الشمس قد غربت، او الحجاب قال ان الشمس غربت وانت ترى الشمس طالعة، هل يجوز في هذه الحالة ان تتبع الحجاب في مخالفة يعني العلامة الشرعية؟ لكن حساب يعني وجد انه موافق للعلامات الشرعية فعن النبي، لكن اذا حصل مخالفة من الحساب العلامة الشرعية فنأخذ بالعلامة الشرعية. لكن في مسألة الرؤية يعني كما ذكرنا العلامة الشرعية هي رؤية الهلال، فلو ان الحساب دل على وجود الهلال لا يستفاد من هذا وجوب الصيام، لان الصيام ليس مرتبطا بوجوده وانما برؤيته. وكذلك من باب اولى اذا حصل اختلاف بين الرؤيه وبين الحساب فالواجب حينئذ ان نعمل برؤيه الشرعيه. كذلك يعني قولهم ان الحساب يقيني من الشبهات التي يعني يتندمون حولها، ان الحساب امر يقيني وقطعي وكذا. والجواب ان هذا الامر يعني ليس بصحيح، بل ان علماء الفلك انفسهم يقولون ان الحساب ليس يقينيا وانما هو امر ظني، وتوجد عندهم اختلافات كثيره في يعني في مساله الحساب والزوايا التي يعتمدونها واشياء من هذا القبيل. ويعني يمكن لمن اراد التوسع في هذه المساله ان يرجع الى كتاب لرجل من علماء الفلك معه دكتوراه في علم الفلك اسمه الدكتور محمد شحيق المالكي، له كتاب بعنوان بحث في مسألة الهلال بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي. يعني ذكر في هذا الكتاب يعني مشاهد الفلكيين في رؤية الهلال ومتى يمكن رؤية الهلال، وأن الفلكيين لديهم يعني مذاهب في هذا، ويعني توصل من خلال بحثه إلى أن الهلال يمكن رؤيته قبل ولادته، يمكن رؤية الهلال قبل ولادته، وأن لحظة الولادة يعني عند الفلكيين لا تعني عدم إمكان رؤية الهلال، وأن الهلال بالفعل قد ثبتت رؤيته قطعا في اوقات كثيره قبل الموعد الذي حدده الفلكيون لولادته. وكذلك ايضا بحث مشرق جاوي المعنى في مجله عالم الفلك والفضاء في العدد 14 في شهر يونيو واغسطس سنه 99 ميلاديه، فنشروا بحث ايضا بهذا المعنى أن الهلال يمكن أن يرى قبل ولادته، وهي مجلة متخصصة في علم الفلك، وبينت أن الفلكيين يعني لا يمنعون رؤية الهلال قبل ولادته. فإذا يعني مسألة أن الحساب يقيني، الجواب أنه ليس بيقيني بل هو ظني. ويدلك على هذا اختلاف الحاسبين في مواقيت الصلاة، لأن في مواقيت الصلاة مثلا وقت مثلا صلاة الظهر هو الزوال، وقت الفجر مثلا طلوع الفجر الصادق، وتجد الآن يعني في العالم الإسلامي عدة مذاهب في كيفية حساب مواقيت الصلاة. يوجد حساب رابطة العالم الإسلامي وحساب الإثناء وحساب هيئة المساحة المصرية وتوقيت أم القرى، يعني توقيتات متعددة وكلها تتبع نفس الملعب، يعني غير التوقيت الوسائل للإحناك بخصوصنا اختلاف بالهدي، لكن هناك يعني تقاويم عديدة كلها تابعة لمذهب الجمهور في تحديد مواقيت الصلاة، ومع ذلك تتفاوت هذه المواقيت على حسب اختلاف يعني مجاهدهم في الحساب. فإذا الخلاصة أن الحساب أمر يعني ليس يقينيا ولا قطعيا. كذلك ادعاء هؤلاء أن الحساب يوحد المسلمين، والجواب أن الواقع يفعل بخلاف هذا، أن الحساب هو الذي يفرق المسلمين ويشتت شملهم، لأن المسلمين كانوا مجمعين على العمل بالرؤية قرونا متطولة حتى خرج هؤلاء في هذا العصر الأخير وهذه السنوات الأخيرة واتبعوا موضوع الحساب وفرقوا جمع المسلمين بسبب المسلمين كانوا مجتمعين بالفعل على العمل بالرؤية، وهؤلاء هم الذين شقوا جماعة المسلمين بما أحدثوه من القول بالعمل بالحساب. ثم إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على قول شاذ لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين، يستحيل أن تجتمع الأمة على حساب، لا يوجد يعني مسألة يحصل أن تجتمع فيها الأمة على خلاف قول الأئمة الأربعة المتبوعين وقول جميع الصحابة وجميع التابعين، لا يمكن أن تجتمع الأمة عليه. فإذا قولهم هذا لا يمكن أن تجتمع الأمة عليه بخلاف القول بالعمل بالرؤية، هذا قول جميع الصحابة وجميع التابعين وقول الأئمة الأربعة، هذا الذي يمكن أن تجتمع عليه الأمة. إذا دعونا الأمة إلى هذا فتجتمع عليه، لكن عدد الحساب لا يمكن أن تجتمع عليه الأمة، بل هو السبب للفرقة. طيب الموضوع يعني يطول فنكتفي يعني بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم.
عليكم السلام. ايه رأيك في
اختلاف المظاهر
بين دولة
مثلا
هنا ودولة أو دولتين متجاورتين أو حتى
ولايتين متجاورتين؟ نعم، هو موضوع في المقالة كنت أنوي أن أفصله في الدرس القادم، لكن يمكن يعني أن ندخله باختصار، يعني أن مسألة اختلاف المقالة الخلاف فيها خلاف معتبر بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم المسلمين الصيام في سائر البلدان، وخالف في هذا الشافعية وبعض الأحناف. الشافعية وبعض الأحناف قالوا لكل بلد رؤيتهم، والذين قالوا لكل بلد رؤيتهم حجتهم حديث قريب مولى يعني مولى ابن عباس في قصة يعني معروف الحديث في صحيح مسلم انه يعني ذهب الى الشام في شهر رمضان، يعني ذهب الى الشام ورجع الى المدينة في منتصف رمضان، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال في الشام؟ فقال رأيناه ليلة الجمعة فصمنا وصام معاوية وأمر الناس بالصيام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30 أو كما قال. فأخذوا بهذا الحديث في أن ابن عباس رضي الله عنهما ومن معهم أهلي المدينة رأوا الهلال ليلة السبت فصاموا في يعني ابتداء من السبت، وأهل الشام قاموا ابتداء من
الجمعة، فلم يعمل أهل الحجاز برؤية أهل مكة، فأخذ بهذا كما ذكرنا الشافعية وبعض الأحناف. لكن جمهور الفقهاء فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أن الخطاب لعموم المسلمين، قوموا لرؤيته يعني جميع المسلمين يقومون لرؤية الهلال فكما رآه مسلم عدل في بلد من البلدان وجب على المسلمين في سائر البلدان. طيب الذين قالوا يعني بمسألة أن كل بلد لها رؤيتها حددوا ذلك لمسافة القصر، ومنهم من حدد ذلك بالأقاليم، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر وقال يعني إذا رؤي الهلال في بلد فيلزمهم الصيام ويلزم جميع من حولهم على حدود مسافة القصر، يعني حوالي 80 كيلو مترا، يعني البلد التي رؤي فيها الهلال يجب فيها الصيام ويجب على كل من حولهم من البلدان من جميع الجهات يعني يبعدون عنهم بحدود 80 كيلو مترا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يجب عليهم الصيام، ما كان وراء ذلك لا يجب عليهم الصيام. ويعني تعليلهم في هذا ان هذه هي المسافة التي يمكن ان يصل فيها الخبر خلال اليوم، لكن بقية يعني مسافات ابعد من هذا لم يصل اليهم الخبر الا وقد يعني اكثر الناس يأتيهم الخبر في اثناء اليوم او كذا. وبعضهم حتى بذلك بالاقاليم كالحجاز والشام والعراق وخراسان وكذا، فقالوا يعني اهل الحجاز لهم رؤية واحدة واهل الشام لهم رؤية واحدة واهل العراق لهم رؤية واهل خراسان لهم رؤية. وهذا الامر يعني ناقشه شيخ الاسلام رحمه الله يعني في الرد على هؤلاء، يقول يعني اذا اعتبرنا يعني مسألة المسافة والاقليم فيقول ان يقول شيخ الاسلام اذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر او الاقاليم فكان رجل في اخر المسافة والاقليم فعليه ان يقوم ويفطر ويمسك، واخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمين. يقول ان اذا اعتبرنا مسافة القصر مثلا سر القصر 80 كيلو متر، الانسان الذي يقيم في اخر متر من هذه الامتار هذا عليه ان يصوم طبعا لرؤية مثلا البلد التي رأت الهلال. طيب الذي في المتر الذي بعده يعني بناء على قولين هنا ايه لا تلزمه هذه الرؤية، كيف ليس يعني يتصور هذا مثلا اثنين يفصل بينهم متر واحد ولا شبر ويكون هذا يعني يجب عليه الصيام وهذا يفطر. وكذلك الاقاليم ايضا يعني مسألة الاقاليم مثلا قلنا اهل الحجاز والشام، طيب اخر مثلا اخر متر في حدود مثلا الحجاز مع بداية حدود الشام او كذا، هل هذا يعني نقول مثلا هذا تابع للحجاز فيصوم وهذا تابع للشام فيفطر؟ فيقول شيخ الاسلام هذا ليس من دين المسلمين، هذا ليس من دين المسلمين. فوضع شيخ الاسلام يعني حتى الذين قالوا بهذا يعني غرضهم يعني ليس هذا غرضهم يعني مسألة يعني اتباع هذه التحديدات بدقة، وإنما الغرض أن الخبر يعني إذا كان يعني يمكن أن يصل بدون أن يترتب عليه أن يلزم الناس بقضاء أيام أفطروها أو يلزم الناس مثلا أن يقوموا 31 يوما ولا 28 يوما ولا كذا، فيلزمهم العمل بالخبر. لكن يعني في ذلك الوقت كانت الأخبار تصل متأخرة، هذا الحديث الذي معنا مثلا أهل الشام رأوا الهلال والخبر وصل إلى أهل المدينة في نصف رمضان، وصلهم الخبر أن أهل الشام صاموا قبلهم بيوم، فمعنى هذا أنهم سيكون عليهم قضاء يوم، فيكون هذا الامر فيه مشقة. فالمقصود يعني انه في عصرنا هذا قد زالت هذه يعني الموانع التي منعت بعض الفقهاء من العمل برؤية البلاد الاخرى. والعجيب يعني انك ترى انه رغم يعني صعوبة الاتصالات في الأزمنة السابقة، ومع ذلك كان قول جمهور العلماء أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم المسلمين الصيام في سائر البلدان، رغم أن الخبر كان يعني يصل بصعوبة ويصل دائما بعد أن يكون الناس قد شرعوا في مثلا الناس يعني أفطروا وكذا، يأتيهم الخبر بعدها بأيام فيكونون ملزمين بقضاء اليوم الذي فاتهم، ومع صعوبة ذلك وما فيه من الحرج، مع ذلك كان الجمهور يقولون إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان. فمن باب أولى أنه إذا يعني تيسر في اتصالات في هذا العصر أنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان. ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذا أن الفقهاء الذين قالوا لكل بلد رؤيتهم لم يعتبروا الحدود السياسية، يعني في الحقيقة الذي يريد أن يصدق مذهب الشافعية فإذا أراد أن يطبقه بالفعل لا يمكن أن يعتمد على الحدود السياسية التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين، يعني وإلا يعني يلزم على هذا مثلا أحيانا تجد مثلا دولتين اتحدتا مثلا في اليمن الشمالي والجنوبي ولا ألمانيا الشرقية والغربية وكذا، فهل معنى هذا أن هذه بلدة لها مطلع مستقل بدل ما اتحدت صارت لها مطلع آخر؟ ومثلا أحيانا تجد مدينة متنازعا عليها بين دولتين كحلايب بين مصر والسودان ولا مناطق يعني في جنوب المملكة بين السعودية واليمن وكذا، أحيانا تكون هذه المدينة مثلا تابعة لليمن في سنة أو تابعة للمملكة في سنة أو تابعة لمصر في سنة ولا للسودان في سنة، لا يمكن أن يقال يعني أن تطبيق مذهب الشافعي باتباع هذه يعني الحدود السياسية المصطنعة بين الدول. و فإذا يعني الخلاصة يعني كما ذكرنا أن الصحيح ما عليه الجمهور أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم المسلمين الصيام في سائر البلدان. كذلك أيضا يعني يلاحظ أن حتى كان تطبيق مذهب الشافعية مداخل تحت ولاية الوالي الواحد معاوية رضي الله عنه كان هو الخليفة وكانت المدينة تابعة لولايته، ومع ذلك لها رؤية مستقلة، يعني الذي يريد ان يطبق انه لكل بلد رؤيته معناها حتى لو كان هناك امير واحد ويحكم يعني عدة اقاليم او عدة بلاد يعني ابعد من مسافة القصر ان كل بلد يكون لها رؤيته، مثلا يعني تطبيق هذا المذهب يكون هكذا يعني، لكن لا يمكن مثلا ان يوجد مذهب يرى فيه مثلا من اهل بلد مثلا على الحدود لا تبدع البلد التي تبعد عنها متر وتبدع البلد التي تبعد عنها الاف الكيلوات. وكذلك هم عندما يطبقون هذا المذهب هنا يعني مثلا لكل بلد رؤيتهم يجعلون مثلا لامريكا وكندا وكذا يجعلون لهم رؤية واحدة مع انها يعني قارة يعني كبيرة، ويقولون وفي نفس الوقت مثلا يرون من البلاد الاسلامية المتجاورة المتناسقة ان البلد منها لا تبدع البلد الاخرى، فالحقيقة يكون هناك يعني اضطراب كبير في تطبيق يعني مذهب الشافعية على الواقع، في الحقيقة يعني هم لا يلتزمون بتطبيقه تطبيقا صحيحا. الصحيح الذي عليه الجمهور انه اذا رؤي الهلال في بلد لازم المسلمين الصيام في سائر البلدان.
من ناحية العملية الواحد كان يعيش في منطقة وصول يعني أهل البلد وأجمعوا على صيام هذا اليوم، أليس أفضل من ذلك يعني المحافظة على الجماعة أن يصوم معهم وإن كان يختلفهم في هذا؟
نعم، ذكرنا مسألة اختلاف المطالع مسألة خلاف معتبر بين الفقهاء، كما ذكرنا يعني قول الشافعية وكثير من الأحناف وكذا، وخاصة يعني العلماء المتأخرين يعني حتى من علماء الحنابلة المتأخرين منهم من يقول بهذا بأنه لكل بلد رؤيته، فهذا خلاف معتبر. ففي حالة الخلاف المعتبر الإنسان يتبع قول مفتي بلدته التي هو فيها، يتبع قول مفتي البلد التي هو فيها يتبع قول مفتي، لكن في مسألة الحساب الفلكي لو ان السادة ده لا يكون في بلد ومفتي البلدة وقضاء البلدة قرر العمل بالحساب الفلكي في استحداث دخول الشهر او انكار رؤية الهلال او كذا، فيجب على المسلم في هذه الحالة الا يتبع الحساب الفلكي، وهذا يكون من باب يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله، هذا يعني من انما الطاعة في المعروف، هذا ليس يعني اجتهادا معتبرا حتى يعني يعمل المسلم يعني بقول مفتي البلدة او اميرها حتى لو كان مخالفا لاجتهاده، لان هذا قول مخالف للاجماع. ففي الحقيقة يعني صحيح اذا كان في بلدة وهم يعملون بالحساب الفلكي انه لا يتبعون ويعمل هو بالرؤية. وبهذا يعني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ الدقاوي جماعة كبار العلماء يعني كانوا أفتوا يعني أهل مصر عندما كان المفتي يعمل بالحساب الفلكي، فقال يعني وكان الهلال رؤي الهلال يوم العيد، فقال يعني تفطرون سرا وتصلون العيد مع الناس، تفطرون سرا وتصلون العيد مع الناس. قال له اتبع مفتي البلدة أقاضيها إذا رأى العمل بالحساب الفلكي، ولكن في نفس الوقت يعني للمسلم أن يراعي هذا، فإذا كان في يوم عيد أو كذا لا يجاهر بالفطر والناس صائمون مثلا تبع المفتي الذي عمل بالحساب أو كذا، لكن يعني يخبر سرا ويصلي العيد مع الناس في اليوم الذي بعده، وهكذا يعني لا يفعل بهذا إذا كان يعني سيصلي على السنة، لكن في نفس الوقت لا يتبع مفتي البلدة إذا كان يعمل بالحساب. لكن إذا كان يعمل بمسألة اختلاف المطالع أو اتحاد المطالع هذا يعني يتبع فيها القول المسلم. طبعا هنا برضو الملاحظة سريعة يعني مثلا اختلاف المطالع بمعنى ان القمر يعني او الهلال يطلع في كل بلدة في لحظات معينة تختلف عن لحظة طلوع في البلدة الاخرى، هذا امر يعني واقع ولا خلاف بين العلماء في كون المطالع مختلفة، ولكن خلاف في الاعتماد على اختلاف المطالع يعني هل هو معتبر ام لا. يعني احيانا بعض الناس خطأ يعني يحكي المسألة أن هل المطالع مختلفة أو متساحبة، ففي الحقيقة الفقهاء لم يختلفوا في أن المطالع مختلفة، هم متفقون أن المطالع مختلفة من الهلال، نحن الشمس يعني تطلع في كل بلدة في لحظات معينة غير البلدة التي تطلع غير اللحظة التي تطلع فيها في البلدة الأخرى، كذلك القمر، لكن اختلاف الفقهاء هو اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره، بمعنى انه اذا طلع الهلال في بلدة ورؤي وهل يلزم البلاد الاخرى السنين ام لا، فهذا هو الخلاف. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بالنسبة للمرأة الحامل والموضع يعني ربما الحامل بعض الاحيان يأتي في اثناء الحمل المرض مثلا السكر مؤقت يشفى بعد الحمل بعد الولادة تشرب على الولادة، ولكن بسبب المرض مثلا لابد أن تأكل في أوقات معينة لا تطول وهكذا وينصح ذلك الطبيب، وهل إذا أفطرت ثم بعد ذلك تربى أخيرا لا تستطيع أن تصوم وهي تربى قبل أن ويفوت عليها العام يعني يأتي رمضان المقبل قبل أن تستطيع مثلا أن تقضي الصيام عليه، فهل إذا أفطرت الحامل أو الموضع هل عليها أن تطعم أو لا زال عليها أن تصوم يعني أو هل
هذه المسألة أيضا يعني كانت فرقينا إن شاء الله، لكن برجع على كل حاجة يعني باختصار الحبلى والمرضى يباح لهما الفطر في رمضان إذا شق عليهما الصيام أو خاصة على نفسيهما أو على ولديهما، فيباح لهما الفطر في رمضان الحبلى والمرضى، ولكن ما الذي يلزمهما إذا أفطرتا في رمضان؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، فالذي جاء من أقوال الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب أنه صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الحبلى والمرضى إذا أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما و يطعمان عن كل يوم مسكينا، هذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وصح عنهما ذلك. ولكن الأئمة الأربعة على أن عليهما القضاء، عليهما القضاء. لكن اختلفوا هل يكفي القضاء فقط أم عليهما مع القضاء إطعام. زاد أبو حنيفة إلى أن الحبل والمرضع عليهما القضاء فقط، وزاد الشافعي وأحمد إلى أن الحبل والمرضع إذا كان الفتو بسبب الخوف على النفس أو على النفس والولد فعليهما القضاء فقط، وأما إذا كان الخوف على الولد فقط بغير خوف على النفس فيكون عليهما القضاء والإطعام. هذه مجاهد الفقهاء في هذه المسألة. يعني في الحقيقة كان يعني يميل إلى الرخصة المأثورة عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه، لأنه صح عنهما هذا القول، هو منقول عمن نقل قوله من الصحابة، قول ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده على شرط الصحيحين كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء أنه جاء عن ابن عباس بن عمر بأسانيد على شرط الشيخين عند ابن جرير والبيهقي وغيرهما أن الحبل والمرضى عليهما الإطعام ولا قضاء عليهما. لكن إذا أردت أن تأخذ بالأحوط عليها أن تأخذ بمذهب الشافعي وأحمد، إذا كان الخوف على النفس فقط أو على النفس والولد فعليهما القضاء فقط، وإذا كان الخوف على الولد فقط وليس في يعني هناك خوف على النفس فيكون عليهما القضاء والإطعام. هناك يعني كما ذكرتم أحيانا بعض النساء يعني يتتابع عليها مثلا حمل وإرضاع، مثلا تكون سنة حاملا وبعدها مثلا سنة أو سنتين تكون مرضعة، ثم السنة التي بعدها حبلة، ثم مرضعة، ثم حبلة، ثم مرضعة، وهكذا. ربما تتابع على المرأة مثلا يعني 10 سنوات ولا أكثر، فإلزامها بقضاء هذه الرمضانات يعني فيه حرج يعني شديد، فيمكن أن تأخذ بالرخصة في هذا وتكتفي بالإطعام، خاصة إذا تتابع عليها يعني حمل وإرضاع في السنوات المتعددة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.